الموضع الخامس اليوم من السيرة، وهو من أعظم المواطن وأخطرها وأعظمها، وهو من أعظم آثار التوحيد، وهو ما يتعلق بالهجرة ووجوب الهجرة على من لم يستطع إظهار الدين في بلده. وهذا المقصود منه الآن ليس أن نقرأ هذا على كتاب تاريخ، بل الآن نقول لكل أخ من الأخوة من بلاد، سواء بلاد الكفر الأصلي كأوروبا وأمريكا، أو بلاد التي تكون الغلبة فيها لأهل الشرك المتصوفة ولا يستطيع إظهار دينه، سواء في مصر، في الشام، في العراق، في تونس، في المغرب، في السند، في الهند، إذا كان في بلد لو صرح بكفر المشركين وصرح بالبراءة منهم كما فعل إبراهيم عليه السلام، وقال أن هؤلاء عباد الحسين وعباد البدوي وعباد علي بن أبي طالب والكاظم وغيرهم، لو قال أن هؤلاء مشركين وأعلن ذلك وصرح بعداوتهم والبراءة منهم وصرح بتكفيرهم، ما يستطيع، يؤذى ويفتن، يجب عليه أن يهاجر وجوبا، يجب عليه أن يخرج من بلده وجوبا. وهذه من آثار التوحيد، لأن التوحيد هو أساس الأمر ورأسه، وما يكون جهاد ولا هجرة ولا شيء إلا بعد التوحيد، بل بعد أعظم أثر من آثار التوحيد هو تكفير المشرك. لولا تكفير المشرك ما حصلت هجرة، لأنك إذا كنت تعتقد أن هؤلاء مسلمين أو معذورين ما تهاجر، فما تكون هجرة ولا جهاد إلا بعد أن تكون على القول الواجب الصحيح، وهو أن المشرك مشرك، وهو المتفق عليه، على الأقل مشرك في الدنيا، دعك من أحكام الآخرة الآن، هو مشرك في الدنيا، وهذا لا ينبغي أن يكون فيه خلاف أن هذا الذي يعبد القبور مشرك في الدنيا، وأما العذر وما العذر هذا يكون في أمر الآخرة. لذلك اليوم من باب كثير ما يحصل اليوم من النقاش في هذه المسألة هو في الحقيقة تهويش للإشغال عن الأمر المتفق عليه، فإن الآن نتفق على أمرين، كل الناس الآن يتفقون على أمرين، ولذلك كثير من الجدل في هذه المسألة لا نحتاجه نحن. الأمر الأول أن تسأل دائما يتكلم في مسألة تارك التوحيد التي يسمونها العذر بالجهل، تقول أنت تتكلم عن الدنيا ولا عن الآخرة؟ يعني هل تتكلم المشرك في النار ولا تتكلم أنه مشرك الآن إذا كان يعبد القبر ويذهب إلى القبور ويذبح للجن ويذبح ويستغيث بغير الله ويحلف بغير الله؟ فلا بد أن يقول في أحكام الآخرة. ما في أحد يقول إن هؤلاء مسلمين في الدنيا، ما في عاقل فضلا عن عالم يقول إن هذا الذي يطوف بالقبر مسلم في الدنيا، وإلا كان وش الفرق بينهم بين قريش، وش الفرق بينهم بين كل القبائل؟ فهذا حتى عند جميع الناس إنهم يقولون هذا مشركين في الدنيا، لكن في الآخرة هل هو معذور ولا غير معذور بجهله؟ فنقول إذن أنت هذا الآن انحصر الخلاف كثيرا، يعني هذا حتى ما ينقلون من ابن عثيمين أو بن باز وغيرهم كلهم كلام في أمر الآخرة الدنيا، ما في أحد يقول إن فاعل الشرك مسلم، هذا مناقضة للإسلام تماما، ما في أحد يقول فاعل الشرك مسلم، وإنما يقول هو مشرك في الدنيا، ولا أكل ذبيحته ولا أتزوج منه ولا أصلي خلفي الآخري، الكلام في الآخرة. هذه مسألة، ولذلك إذا دققنا نحن في ما نريد وجدنا أن أكثر الكلام إنما هو للإشغال عن هذا الأمر. المسألة الأخرى والمهمة أنهم الآن يسلمون أن من على ظهر الأرض خاصة في الدول العربية والإسلامية قد بلغتهم الحجة، بل قد تمكنوا من الحجة. فلماذا نختلف الآن؟ يقولون بلوغ الحجة، نقول أنتم دعونا من هذا. الآن اللي في مصر وفي الشام وفي العراق وفي المغرب العربي في غير. الآن العلماء ما يقولون البلوغ بعد، يقولون التمكن من العلم، الشرط هو أن يتمكن. لأنك لو قلت أن الشرط هو البلوغ معناها لو جاء نبي في بلد وفي واحد قال لا ما أروح للنبي هذا أخاف يغير ديني، هو متمكن الآن، معناه أنه ما تقوم على الحجة، وهذا ما يقول به أحد. ولذلك شيخ الإسلام ينص كثيرا وغير من العلماء على أن الحجة تقوم بالتمكن من العلم، بمعنى إذا تمكنت من العلم قامت عليك الحجة. الآن ما في عاقل يقول إن هؤلاء الموجودين لم يتمكنوا من العلم ولم تبلغهم الحجة، القرآن يتلى عليهم والأذان يتلى عليهم، ولا تقول إنه حرف عليه القرآن وجاءوا علماء وحرفوه، هذا قد قيل من قبل في القرآن أن من كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرف عليهم، جاءهم علماءهم عمرو بن لحي وغيره حرفوا لهم وطاعوهم. لكن يقول أمر هؤلاء المشوشين اليوم، يقول أمرهم أن يقول لا ما يشترط البلوغ، لابد يفهم، لابد يقتنع، يعني لابد يؤمن، يعني معناها يقول أمرهم إلى أنه ما فيه مشرك مدام يقول لا إله إلا الله. هم يريدون هذه النقطة في الحقيقة، كل من يتكلم أو كثير من يتكلم اليوم ويرفع الصوت في هذه المسألة يريد أن يصل إلى مسألة، وهو أن من تلفظ بالشهادتين فهو المسلم حرام الدم والمال ولو نقضها بألف ناقض. ولذلك أولا قالوا البلوغ، بعدين قالوا الفهم، بعدين قالوا الاقتناع، بعدين قال إلى أن يصل أمرهم إلى أن ما في أحد مشرك. وإلا أن تقول لي طيب ماذا قال العلماء؟ إذا رفع لك كلام بعثمين وغيره، الشيخ بعثمين مثلا يقول أن الجهل عارض، لكن الشيخ بعثمين نفسه يقول لا أعرف أحد اليوم على وجه الأرض إلا بلغته الحجة، خاصة مع الاتصالات اليوم. لو يفتح المصحف هو متمكن، لو يفتح الإذاعة سيجد قرآن، أي إذاعة في الدنيا، لو يعني في أي مكان في الدنيا يفتح على إذاعة القرآن أو إذاعة السعودية أو إذاعة، يسمع قرآن، يسمع أذان، يسمع إن فيه ناس أهل توحيد، خلاص متمكن. يجب عليه أن يسعى يبحث عنهم. يأتي للحج والعمرة، يأتيه من أتى للحج والعمرة. ما في عاقل اليوم يقول إن اللي في البلدان العربية والإسلامية ولا حتى في أدغال أفريقيا كما يقولون ولا غابات الأمازون ولا غيرها إلا هو متمكن من العلم. فنكتشف نحن أن هذه التشويش الكثير إنما هو للإلهاء عن أصل القضية، وأصل القضية أن اليوم الموجودين بلغتهم الحجة وانتهى الخلاف. أنتم تشترطون البلوغ، بلغتهم الحجة بل تمكنوا منها، إذا ما هو الخلاف فيه؟ سيقول الخلاف إنهم يريدون ثقل عليهم تكفير أقاربهم المشركين. لم يثقل على إبراهيم عليه السلام أن يكفر أباه ويتبرأ منه، ولم يثقل على محمد صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا الصحابة أنهم كفروا المشرك ولو كان قريب ولو كانوا لقربة. هؤلاء يدندنون على أن كيف أقاربنا وجماعاتنا كيف يكفرون إذا فعلوا الشرك، فلا بد أن نحتال لهم إما ببلوغ ولا فهم ولا اقتناع ولا مسائل حتى لا نصل إلى عين الحقيقة، وهو أنهم بلغتهم الحجة وقامت عليهم. حتى يقولون الآن اللي قبل النبي عليه الصلاة والسلام بلغته الرسالة، قلنا كيف؟ قالوا دعوة إسماعيل، الحجة تقوم بدعوة إسماعيل عليهم، وبينهم وبينها آلاف السنين. نقول نحن الآن ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ولا ربع ما بين أبي طالب وإسماعيل عليه السلام. إذا كان أبو طالب قامت عليه الحجة بكلام إسماعيل بن إبراهيم وبينهم تقريبا 4000 سنة، فهؤلاء ما بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم 1000 سنة، معنى هؤلاء أولى أن تقوم عليهم الحجة. فأنا أنصح الإخوان دائما إذا أثيرت هذه المسألة أدخل في لب القضية، قل الآن دعنا من التقريرات هل هو فترة ما فترة في الجنة، هذه مسائل أخرى ستأتينا إن شاء الله، وربما إن شاء الله نتكلم عنها الفترة في الدرس القادم. لكن قل له الآن بلغتهم ولا ما بلغتهم، سيقول لك سيقول به الأمر يقول لابد يفهم. تقول إيش معنى يفهم؟ إذا طيب إذا قرأت عليه القرآن والسنة قال ما فهمت، تقرأ عليه يقول لا ما فهمت، حتى ما تقوم على الحجة، هو ذكي بعد بيقول لا ما فهمت، إلى أي حد يفهم؟ يقول الأمر إنه لابد يقتنع، يعني معناه أن الله ما يهدي من يشاء ولا يضل من يشاء، هذا معنى الأمر، إن الله لا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لابد هو يهتدي. هذه أمور مربوطة بالقدر، الله عز وجل علم منهم أنهم ليسوا من أهل التوحيد فجعلهم في هذا الزمان وفي هذا المكان. فعلى كل حال الهجرة لا يمكن تصور الهجرة إلا بعد تكفير المشرك، مدام ما كفرت المشرك كيف تهاجر عنه؟ هو مسلم مثلك، تعتقد أنه مسلم، ولا يمكن جهاد حتى تكفر المشرك، كيف تقاتله مسلم؟ ولا يمكن حب وبغض حتى تكفر المشرك، ولا براء حتى تكفر المشرك، ولا تمايز. كل أمور التوحيد مبنية على أول أثر من أثار التوحيد وهو أن المشرك كافر. ولذلك الشيخ محمد رحمه الله لما وفقه الله عز وجل كفر المشركين، ماذا فعل؟ هاجر من العيينة إلى الدرعية، هاجر إلى وناسحته. بعد ذلك كل واحد موحد في قرى نجد، كل واحد موحد كفر اللي حوله ممن يفعل الشرك ويقره، انحاز إلى الشيخ محمد الدرعية، فأصبح الأخيار يتجمعون كما فعل في العهد الأول. ولذلك أشياء كثيرة أحيت ما كانت معروفة، الهجرة والجهاد والحب والبغض ما كانت معروفة، لما تكتلوا في مكان واحد، وهذه فائدة الهجرة، جاهدوا، لما جاهدوا قامت سوق الجنة، حصل فيه شرك وتوحيد وقتال، كل هذا بعد هذه الأمور. فينبغي دائما ألا نصارع في الغبار ثم نكتشف أن أصل المسألة متفق عليها إلا واحد يعني مكابر فقط. فأنت تسأل عن أمرين فقط، قل له تتكلم في الدنيا وفي الآخر، إذا قال في الآخر قل دعنا الآن من الآخر، الدنيا هو مشرك ولا مسلم؟ فإذا قال لا الذي يعبد الحسين مسلم، معناه أنه يقول اللي ينكر الإسلام مسلم، أو أنه ما فهم الإسلام، تعال قل له وش الإسلام من بدايته. هذا كما قال الشيخ محمد دائما، يقول أنت ما فهمت الإسلام، ما هو الإسلام؟ إلا إذا كان يظن أن التلفظ بالكلمة كافي، وهذا يكون كفار قريش أفقه منه، يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم تلفظوا بالكلمة، ويقولوا لا نرغب عن ملة عبد المطلب، يفهمون أنه رغبة عن الملة السابقة. الآن نسمع أمر عظيم جدا من أثار التوحيد وهو الهجرة، وجوب الهجرة وإظهار الدين. ليس أن تصلي وفي بلدك وتصوم وتحج وتعتكف، لأنهم حتى الصوفية يوافقونك في هذه الأشياء، هم الآن ما زحم مكة لهم، هؤلاء اللي ملأوا البر والبحر يصومون ويعتمرون ويحجون وهم مشركين. بل أنا سمعت قبل أشهر بجنب المقام يقول يا رسول الله، لما ضغطته الزحمة قال يا رسول الله، قلت يا أخي الشرك قبيح في كل مكان، وهنا أقبح شيء في بيت الله وعلى بساط الملك أمام الكعبة تقول يا رسول الله. فأصر، أخذ يمشي يقول يا رسول الله. فهم ليس إظهار الدين أن تفعل ما يفعلونهم، إظهار الدين أن تخالفهم فيما يفعلون، فإن كانوا مشركين أن تصرح بأن ما هم فيه هو الشرك، وإن كانوا يسبون الصحابة تصرح بمدح الصحابة ولا تهاجر، وإن كانوا خوارج تصرح بذم الخوارج ولا تهاجر إن لم تؤذى، إن لم تؤذى لا يجب عليك، يستحب لك أن تهاجر أيضا، أن تنحاز للمؤمنين، فلا بد أن تخالفهم فيما اشتهر عنهم. ومسألة إظهار الدين هي من أهم المسائل، وأقرأوا كل ما ألفه ومن تدعوا في هذه المسألة، رسائل كثيرة عريضة كلها في هذا. حتى السفر، حتى السفر إلى بلاد المشركين نفس الطريقة، حكم السفر حكم الهجرة، إذا كنت في السفر ولو يوم يومين ما تستطيع إظهار دينك حكم حكم الهجرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن يقيم بين ظهران المشركين، ما حدد إقامة طويلة ولا قصيرة، قال أنا بريء ممن يقيم بين ظهران المشركين، لا تترى أنا أراهما. يجب التمايز بين أهل التوحيد وأهل الشرك حتى تكون هجرة ويكون جهاد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الموضع الخامس، قصة الهجرة، وفيها من الفوائد والعبر ما لا يعرفه أكثر من قرأها.
أكثر من قرأ قصة الهجرة ما يعرف كثير من فوائدها. نعم.
ولكن مرادنا الآن مسألة من مسائلها، وهي أن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يهاجر من غير شك في الدين وتزيين دين المشركين، ولكن محبة الأهل والمال والوطن.
إذن هذا الصحابة الذين لم يهاجروا بقوا في مكة، إخوانهم خرجوا المدينة وباعوا أوطانهم لله وهم بقوا، بس تراهم ما شكوا في الدين ولا زينوا دين المشركين، لكن شحوا بأوطانهم وعشائرهم وأهلهم، فماذا فعل؟
فلما خرجوا إلى بدر خرجوا مع المشركين كارهين.
وهذه عاقبة من تكاسل عن الهجرة يفتن، حتى آل بهم الأمر أن يخرجوا مع جيش المشركين في بدر ضد النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، هذه عاقبته. واليوم من بقي في دول الكفر سيشارك معهم في جيوشهم وفي دوائرهم وفي أماكنهم، وقد يحارب أهل التوحيد معهم كما فعل هؤلاء الصحابة في أول الأمر. نعم.
قتل بعضهم بالرمي والرامي لا يعرفه، فلما سمع الصحابة أن من القتلى فلانا وفلانا شق عليهم وقالوا قتلنا إخواننا، فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم إلى قوله وكان الله عفوا غفورا. فمن تأمل قصتهم وتأمل قول الصحابة قتلنا إخواننا أنه لو يبلغهم عنهم كلام في الدين أو كلام في تزيين دين المشركين لم يقولوا قتلنا إخواننا.
كلام متسق، لكن رشيد رضا في الحاشية ما فهم الكلام أو عكسه، يقول لعل الأصل أنهم علموا أنهم بلغهم كلام في ذم الدين، عكس الكلام تماما. هو لو بلغهم أنهم يذمون الدين ما قال إخواننا، الصحابة ما يقولون إخواننا، لكن ما بلغهم عنهم سب للتوحيد ولا ردة. ولذلك لماذا قال الصحابة قتلنا إخواننا اللي كانوا في صف المشركين؟ لأن ما بلغهم عنهم إلا أنهم موحدين فندموا على قتلهم. نعم.
فإن الله تعالى قد بيّن لهم وهم قبل.
هذه مشكلة ترى رشيد رضا، تعليقاته سيئة، علق على جامع رسائل المسائل النجدية يفسد الكلام في الحاشية، لأنه هو ما فهم أصل التوحيد ولا فهم مسائل كثيرة جدا، وعنده عاد من البلاء ما لا يخفاكم من الأمور العقلية والاعتزاليات، فتسلط على كتب التوحيد وأفسدها بكثير من التعليقات. نعم.
فإن الله تعالى قد بيّن لهم وهم قبل الهجرة أن ذلك كفر بعد الإيمان، بقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأبلغ من هذا ما تقدم من كلام الله تعالى فيهم، فإن الملائكة تقول فيما كنتم، ولم يقولوا كيف تصديقكم،
ما قالوا كيف إيمانكم كيف توحيدكم، قالوا فيما كنتم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، لأنهم ما هاجروا، قالوا فيما كنتم الملائكة، ما قالوا أنتم موحدين، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، وما كذبتهم الملائكة، لكنها قالت ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. يكون هذه من كبائر الذنوب، لأن ترك الأوامر أشد من فعل المعاصي، ترك الهجرة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أشد من الزنا والسرقة والقتل. نعم.
فإن الملائكة تقول فيما كنتم، ولم يقولوا كيف تصديقكم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، لم يقولوا كذبتم مثل ما يقول الله للمجاهد الذي يقول جاهدت في سبيلك حتى قتلت، فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، بل قاتلت ليقال جريء، وكذلك يقولون للعالم والمتصدق كذبت، بل تعلمت ليقال عالم، وتصدقت ليقال جواد. وأما هؤلاء فلم يكذبوهم، بل أجابوهم بقولهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. ويزيد ذلك إيضاحا للعارف والجاهل الآية التي بعدها، وهي قوله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا.
ما رخص الله إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ولذلك يجب على المسلم أن يعقد النية على الهجرة إذا كان ما يظهر دينه كما ينبغي في بلده، فإن مات وهو عاقد النية سلم من العقوبة، وإن كان مستضعف ما وجد أي مكان سلم من العقوبة، وإن كان يعلم الله أنه لو اجتهد وأخلص النية سيجد مكان، لو يأتي هنا إلى عمرة وحج ثم يبحث عن الطريقة النظامية سيجد، إذن صدق النية سيجد. لا يقول الأماكن، بعضهم لا يقول الأماكن مغلقة وكل مكان فيه تأشيرات وفيه فيزات، نقول له أصدق مع الله ولا تخف، إما أن يسر لك وإلا تسلم العقوبة. أما أن تبقى في بلد الغلبة فيه للتصوف والشرك وأنت لا تظهر دينك ولا تصرح، وأربطوا مع الموضع الخامس مع الموضع الثاني من هذه المواضع. الموضع الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم دينه التصريح لعداوة المشركين ومسبتهم، لابد من الربط بين الأمرين، هذا هو إظهار الدين. نعم.
هذا أوضح جدا أن هؤلاء خرجوا من الوعيد، فلم يبق شبهة لكن لمن طلب العلم بخلاف من لم يطلبه، بل قال الله فيهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ومن فهم هذا الموضع والذي قبله فهم كلام الحسن البصري، قال ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. وذلك أن الله تعالى يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.
الكلم الطيب كل واحد يستطيعه، لكن ما الذي يرفع الكلم الطيب عند الله وعند الناس؟ ما الذي يجعل له قبول ونور؟ الكلام الطيب ما الذي يزكيه ويجعل له قبول ونور ويصعد به للسماء؟ العمل الصالح. العمل الصالح يرفعه، الضمير هنا يرجع الكلم الطيب، يعني العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيب، يرفعه عند الله وعند الناس. وإلا الكلام الطيب حتى المنافق وإن يقولوا تسمع لقولهم. فالإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، الإيمان شيء يكون في القلوب وتصدق الأعمال. وإذا كنت في بلد ما تستطيع إظهار دينك كما ينبغي، وهذا حال أغلب البلاد اللي تسمى الآن البلاد الإسلامية اليوم، الشام، في مصر، في العراق، لو صرح اليوم بدينه بالتوحيد وبتكفير المشرك والبراءة منه يؤذى، لا بد يؤذى، ولا بد أن الصوفية يبغون له الغوائل ويرفعون به، لا بد يؤذى. فإذا كان يعيش موحد بين المشركين ذليل وأرض الله واسعة فإنه يجب عليه أن يهاجر. هاجر إبراهيم من العراق إلى الحجاز، وهاجر محمد صلى الله عليه وسلم، وهاجر الفتية أهل الكهف، والهجرة عاقبتها خير في الدنيا قبل الآخرة. قال تعالى عن الذين هاجروا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وقال ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا، للصوفية الذين تسببوا في خروجه من بلده يراغمهم ويرغم أنوفهم، وسعة في كل شيء سعة. فلا بد من أنك ما تبقى أنت والمشرك تتراءى ناراكم وأنت ذليل ما تظهر دينك، لا بد أن تخرج، أرض الله واسعة. هذا من آثار التوحيد، حتى نعرف أن التوحيد هو أصعب الأشياء. نقرأ بعض الأسئلة. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، وإن شاء الله الهجرة لها باقي، إن شاء الله في الدرس القادم نكمل بعض ما يتعلق بها، خاصة مسألة إظهار الدين، لأن كلها تدور على إظهار الدين. إن أظهر دينك استحبت لك الهجرة إلى العلم والإيمان، وإن ما أظهر دينك وجب عليك الهجرة، وتوعدت بجهنم إن تكاسلت عنها. نعم.
أحسن الله إليكم، ما ضابط الجمع في المطر حيث كثر فيه الخلاف؟
المشقة. الإمام إذا اتقى الله واجتهد وكان قصده البحث عن مراد الله وليس البحث عن مراد الجماعة، جماعة المسجد، فإذا كان بحث مراد ورأى فيه مشقة ويقتدي بأضعفهم، إذا كان مثلا مطر الشتاء يكون معه برد، يكون معه عواصف، أما مطر الصيف يكون مطر منعش، الناس يفرحون به ما في ضرر عليهم، فإذا كان في مشقة على الناس تجمع، وإذا ما في مشقة الأصل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا لا يحب الله إلا في وقته، والمشقة يقيسها الإمام ويتقي الله ويجتهد، وإن أصاب له أجرين وأخطأ له أجر. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: بعد الغسل من الجنابة وعند قيامي للصلاة وخاصة عند السجود أشعر بنزول المني المتبقي من الجماع حتى أنني أرى أثره على ملابسي، فأعيد الصلاة مرات ومرات ولكن دائما ألاحظ نفس الشيء، فماذا علي أن أفعل وما حكم الصلوات الفائتة جزاكم الله خيرا؟
إذا كان تراه بعينك لا يكون هذا وساوس الشيطان. إذا رأيت بعينك ومرات ومرات يكون حكمك مثل حكم سلس البول، ما دام دائما يخرج منك. هذا أول شيء ما فيه غسل، الغسل الأول، أما هذا البواقي إنما هو خارج من السبيلين ما فيه للوضوء. لكن إن كان حدثك مستمر هكذا يخرج منك دائما تتحفظ، وإن كان المني ليس بنجس، المني طاهر على القول الصحيح، لكن إن خرج منك ينتقل وضوءك فتتوضأ مرة واحدة بعد دخول الوقت ولا يضرك ذلك إذا كان مستمر معك. وأما إذا كان يأتيك أحيانا فإن تأكدت منه تعيد الوضوء وتعيد الصلاة، أما الغسل فلا يجب.
نعم. سأل الله إليكم. سائل يقول: بعت شخصا سيارة بمبلغ بعضه مقدم وبعضه مؤجل لشهرين، وبعد يومين اشترى مني نفس الشخص سيارة أخرى.
هذا دعه مرة أخرى، يحتاج إلى تصور المسألة، ما أستطيع الآن. نعم.
سائل يقول: ما المراد بما مسته النار؟ هل هو أن تباشره النار كاللحم المشوي أم يدخل فيه
لا
ما هو مسلوق؟
لا المسلوق والمطبوخ أهم شيء أنه طبخ بالنار. نعم.
سأل الله إليكم. سائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، هل يقاس عليه كل ما يشغل الذهن ويتخلص منه ثم يذهب إلى الصلاة؟
هذا من فقه الرجل أن يقبل على صلاته قلب فارغ، لكن لا يجعل هذا ديدا له. إن أتى عارض أحيانا وأشغل قلب نهائيا يفرغ من حاجة ثم يقبل على صلاته.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل الجوارب التي رخص المسح عليها هي الجوارب التي يلبسها الناس الآن؟
نعم، اللي يرتفق بها الناس ويحتاجونها الناس اليوم هذه التي فيها المسح. نعم.
ويقول: هل مسح الجوربين رخصة عند الحاجة فقط، وما هي الحاجة التي رخص فيها بالمسح؟
إذا كنت أن تريد هذا ترتفق به، ولو أنك متعود مثلا على لبس الجزمات ما تعودت على النعال هذا رخصة أيضا، لو في برد لو في شتاء لو زينة، ما دام أنت تريد هذا الشراب وتريد أن تلبسه رخصة لك أن تمسح عليه، نعمة من الله. نعم.
سائل يقول: في الصلاة يخرج شيء يسير من القلس وفي لفظه مشقة، فهل تبطل الصلاة عند ابتلاعه؟
لا ما تبطل إذا كان إنه قليل وفي الحلق نفسه في نفس الحلق، أما إذا خرج إلى الفم لا ما يجوز، الأكل والشرب هذا يعتبر أكل إذا خرج إلى الفم، أما إذا كان في الحلق ما يضر، إذا خرج الفم ما يجوز، ولو في منديل ولو تجعله في شماغك، إذا أتاك نخامة ولا قلس ولا شيء وما معك منديل ومعك شماغ تفتح شماغك كما جاء في الحديث وتجعله فيه وتكمل صلاتك، أما إذا خرج وابتلعته يكون هذا أكل، حكم الأكل. أحسن ويفطر الله. الصائم أيضا. نعم.
أحسن الله إليكم. هل حديث يطهره ما بعده يرد على من يقول أن النجاسة لا تزول إلا بالماء؟
لا، هذا في اليابسات، أما في المائعات ما تزول إلا بالماء، أما في اليابسات يطهرها الشمس وغيره. نعم.
سأل الله إليكم. سأل يقول: هل هناك مشرك دنيا ومشرك آخرة؟
نعم، المشرك الدنيا هو في الآخرة مشرك، من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، لكن العلماء يقولون له أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة. أحكام في الدنيا قتاله وتكفيره وعدم أكل ذبيحته وعدم تمكينه من دخول مكة وعدم ميراثه وعدم الصلاة عليه، أحكام الدنيا. وأحكام الآخرة هل هو في النار ولا ليس في النار، هذا مرادهم، ولا المشرك هو واحد. وإن كان القول الصحيح أن من مات وهو مشرك فهو في النار كما هو نص الآيات كلها، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، الآيات التي ملأت القرآن من أول إلى آخر. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: من يذهب إلى بلاد الكفار برفقة أخ له يريد العلاج من قبل وزارة الصحة، فما الحكم في مثل هذه الحالة وماذا عليه أن يفعل؟
يذهب إلى بلاد الكفار مرافق، يعني
مرافق لأخينا،
ما أدري، استفت العلماء، دائما الفتوى إذا ابتليت أنت بنفسك استفت العلماء، وأما إذا كنت تسأل عن حكم عام هذا يعرف. وعلى كل حال هو حتى السفر إليهم يربطه العلماء دائما بأمرين: إظهار الدين والضرورة، وللأصل البعد عنهم وجانبتهم وعدم مساكنتهم. نعم.
سأل الله إليكم. سؤال يشبه يقول السائل: من سافر العلاج كيف يظهر دينه مع أنه مشغول مع مرضه أو مريضه؟
يسأل أهل العلم، اللي ابتلي بهذه المسألة يسأل أهل العلم فيها، لأن هذه فتوى خاصة. فعلى كل حال إذا كان يذهب إلى بلاد شرك ظاهر فيها الشرك ولا يستطيع إظهار دينه، الحمد لله الآن العلاج أكثر العلاج اللي يذهبون الخارج هو ترفي، ولذلك كل اللي في الخارج يعودون يقولوا العلاج هنا، ولذلك ما تكون ضرورة، العلاج هنا. نعم.
صلى الله عليكم. سائل يقول: صلى النبي على النجاشي وهو في المدينة عند وفاته، ولم يهاجر النجاشي إلى المدينة، ولم يطبق شرع الله، ولم يحكمه في قومه، وهو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يعذر بجهله وعدم وصول الشريعة إليه؟ أرجو التوضيح.
هذا جيد، هذا السؤال جيد، ولكن يبدو أن أطلنا على الأخوة. أول سؤال سنجيب عليه إن شاء الله في الدرس القادم هذا السؤال. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.